أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا ترضيك عنا. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام أن هذه السورة المباركة نازلة في أحداث غزوة بدر، وهي تلك الغزوة العظيمة التي نصر الله فيها الحق وأهله وخذل الباطل وأهله. وقد بدأت هذه السورة بهذه الجملة الخبرية: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال جمع نفل، والنفل بالتحريك في اللغة الزيادة، النفل بالتحريك بفتحتين في اللغة الزيادة، ومنه قيل للزيادة التي تكون بعد الفريضة نافلة نافلة، ومنه قول لبيد: إن تقوى الله خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. إن تقوى الله خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. والعرب تسمي الغنائم أنفالا، ويدل على ذلك أن عنترة بن شداد، وهو شاعر جاهلي معروف، يقول: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ثم يقول أيضا: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال. إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال. فمرة سماها مغنم ومرة سماها أنفال. والمقصود بالأنفال هي تلك الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من الكافرين إذا قاتلوهم. يسألونك عن الأنفال، ما سبب نزول هذه الآية؟ عندنا روايات. الرواية الأولى رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قتل أخي عمير بن أبي وقاص يوم بدر، فقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اذهب فضعه في القبض، هذا السيف الذي أخذته من ذلك الكافر اذهب فضعه في القبض. والقبض هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. فقلت يا رسول الله هبه لي، فقال اذهب فضعه في القبض. فأتيته ثالثة فقلت يا رسول الله هبه لي، فقال عليه الصلاة والسلام ورفع صوته: لا لي ولا لك، اذهب فضعه في القبض. قال: فذهبت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، يعني بي من الغم والهم ما لا يعلمه إلا الله، قتل أخي ومنع مني السلب الذي أخذته من ذلك الكافر. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه رواية. الرواية الثانية عن سعد أيضا رضي الله عنه بأنه لما جاء بسيف سعيد بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فضعه في القبض. قال: فذهبت وقد قلت في نفسي: الآن يعطيه رجلا لا يبلي بلائي. هذا الكلام قاله في نفسه: الآن يعطيه رجلا لا يبلي بلائي. قال: فسمعت صوتا من خلفي ينادي علي، فقلت: قد أنزل الله في قرآنا، يعني بسبب هذه الوسوسة التي طرأت لي قد أنزل الله في قرآنا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: قد منعتك إياه أولا، وقد جعل الله الأنفال لي، اذهب فخذه. الله جل جلاله قد حكمني في هذه الغنائم، اذهب فخذه. وكان سعد رضي الله عنه يقول: في نزلت أربع آيات من القرآن: يسألونك عن الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم الآية الرابعة آية الوصية. هذه أربع آيات نزلت في شأن سعد: يسألونك عن الأنفال، والآية الثانية آية تحريم الخمر، لأنه رضي الله عنه كان جالساً مع مجموعة من المهاجرين والأنصار وقد أكلوا من جزور ثم شربوا خمرا قبل أن تحرم الخمر، فلما ثملوا قال قائل: المهاجرون خير من الأنصار. فغضب رجل من الأنصار فقام إلى سعد فضربه بلحي جمل، أي بعظم جمل، فشجه في أنفه، فأنزل الله تحريم الخمر. وفيها قول ربنا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم الآية الثالثة آية الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وسبب ذلك أن أم سعد كانت كافرة وهي من بني أمية بن عبد شمس، فأضربت عن الطعام وقالت له: لا أذوق ذواقا حتى تدع دين محمد، وإلا مت فعيرك الناس وقالوا يا قاتل أمك. فامتنعت عن الطعام يوما ويومين، فجاءها سعد فقال لها: يا أماه كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما فارقت دين محمد طرفة عين. فالله جل جلاله أوصاه وغيره من المؤمنين بأن يلينوا الكلام مع الوالدين، ولكن لا يطيعوهم في الشرك بالله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقد نزل به مرض شديد، فقال: يا رسول الله، قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، وأنا ذو مال، عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالثلثان؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أنتذر، أو في اللفظ الآخر انتذر، ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأيضا روي في سبب نزول هذه الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: فينا معشر أهل بدر نزلت هذه السورة لما اختلفنا في الغنائم وساءت أخلاقنا، فانتزعها الله من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. وسبب الاختلاف أيها الإخوة الكرام أنهم كانوا ثلاثة طوائف في القتال: الطائفة الأولى وهم الشباب الذين كانوا في نحر العدو وما زالوا يتعقبونهم حتى أجلوهم وطردوهم، ثم الطائفة الثانية وهم الشيوخ الذين كانوا تحت الرايات ثم تولوا حراسة تلك الغنائم بعدما جمعوها، والطائفة الثالثة أولئك النفر الكرام الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يصيب العدو منه غرة. وكلا الطوائف على خير، وكل هؤلاء قد أبلى في الله بلاء حسنا، لكنهم بعد ذلك تنازعوا في الغنائم. أما الشباب فإنهم قالوا: لولانا ما حزتموها. وأما أولئك الذين جمعوها فقالوا: نحن الذين استحوذنا عليها ولا نصيب لغيرنا فيها. وأما أولئك فقالوا: نحن الذين أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فشغلنا به عن الغنائم. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية: يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأنفال. ما هي الأنفال؟ ذكر العلماء فيها خمسة أقوال. القول الأول بأن الأنفال ما شذ من الكفار فجاء إلى المسلمين من بعير أو فرس ونحوه من غير قتال، وهو ما اصطلح العلماء على تسميته بالفي، وسيأتي في سورة الحشر إن شاء الله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. البعير والفرس وما أشبه ذلك مما يأتي للمسلمين من غير قتال، هذا قول. القول الثاني بأن الأنفال هي الخمس، وهي قول مالك رحمه الله في قول ربنا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم القول الثالث بأنها خمس الخمس، خمس الخمس، وهو الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي من المغنم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ثم القول الرابع بأنها الغنائم كلها، الغنائم كلها، الأنفال هي الغنائم كلها، وهذا هو قول جمهور العلماء فيهم عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني وغير واحد، قاله ابن كثير رحمه الله، عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وقتادة السدوسي وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجمهور العلماء قالوا المقصود بالأنفال ليس الخمس ولا خمس الخمس ولا ما شذ من أموال الكفار إلى المسلمين، بل المقصود الغنائم كلها. القول الخامس بأن المقصود بالأنفال هاهنا ما يرصده قائد الجيش لبعض المقاتلين دون بعض، ما يخص به بعض المقاتلين دون بعض. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أتى بأسير فله كذا، يعني خص بعض الناس دون بعض بحسب بلائهم في القتال. وبعض المفسرين ذكروا سببا لكنه بعيد، قالوا بأن بعض المسلمين قد وجد في نفسه شيئا حين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ما شهدوا المعركة، وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار. أما الثلاثة المهاجرون فعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. أما عثمان فقد كان في المدينة يمرض رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طلحة وسعيد رضوان الله على الجميع فقد كانا يتحسسان خبر العير بالروحاء، فما وصلوا إلا وقد انتهت المعركة. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام فرض لهم مثل ما فرض لمن شهد بدرا. وأما الخمسة الذين هم من الأنصار فأبو لبابة ابن عبد المنذر الذي استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة، وعاصم ابن عدي الذي استخلفه صلى الله عليه وسلم على قباء والعالية، والحارث ابن حاطب الذي استخلفه صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف، ثم خوات ابن جبير والحارث ابن الصمة، وكان قد كسرا، يعني تعرض لكسر فما استطاع أن يواصل المسير مع المسلمين ورجع إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض لهؤلاء الثمانية، فكأن بعض الناس وجد في نفسه من ذلك شيئا، وإن كان هذا بعيد، لأن المؤمنين كانوا يحبون لإخوانهم من الخير ما يحبونه لأنفسهم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل يا محمد، في جواب هؤلاء السائلين: الأنفال لله والرسول. الأنفال لله جل جلاله، هو الذي مكنكم منها، هو الذي نصركم على عدوكم، هو الذي أيدكم بالملائكة، هو الذي غشاكم بالنعاس، هو الذي أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، هو الذي قلل الأعداء في أعينكم، وهو الذي ألقى الرعب في قلوب أولئك الأعداء. فهو سبحانه وتعالى الذي أتى بهذا النصر كله، وما أنتم إلا أسباب. فالأنفال لله يضعها حيث شاء، والأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف شاء. وقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالبواء، أي بالسواء، سوى بين الناس فيها. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، اعملوا بتقوى الله عز وجل، وأصلحوا ذات بينكم. ذات أيها الإخوان مؤنث ذو، وقد تستعمل للمكان وقد تستعمل للزمان. أما استعمالها في المكان كما في قول ربنا الرحمن: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. وأما استعمالها في الزمان فكما في قول القائل رأيتك ذات يوم أو رأيتك ذات ليلة وأنت تقول كذا أو تفعل كذا، المقصود رأيتك يوما أو رأيتك ليلة. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: ولم أرى هذا الاستعمال في كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن. وهو يقول هذا الكلام، وهو الرجل العالم باللغة العربية، يقول هذا التعبير ذات بينكم، قال ما وجدته في كلام العرب، يعني لا في أشعارها ولا في نثرها، فلعله من مبتكرات القرآن. القرآن الكريم عنده تعبيرات ما تكلمت العرب بها، كما في قول ربنا جل جلاله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا من فصيحات القرآن التي لم يسبق إليها. هذه من فصيحات القرآن هذا التعبير. فربنا جل جلاله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يا أيها المؤمنون ما ينبغي أن تكون الدنيا ولا أن تكون الأموال ولا أن تكون الأنفال سبباً لتناكر قلوبكم ومشاحة نفوسكم واختلاف كلمتكم وتصدع صفوفكم، فذاك كله عرض زائل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإصلاح ذات البين أيها الإخوة الكرام من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على ما هو أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والله جل جلاله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله جل جلاله يقول لنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم يقول: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله جل جلاله قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، لأن طاعته جل جلاله لا تكون إلا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. معنى ذلك أن الذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيع الله جل في علاه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وها هنا إشكال أيها الإخوة الكرام، أن هؤلاء أعني أهل بدر كانوا مؤمنين يقينا، ما في ذلك شك، فكيف يقول الله لهم: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، ذكر المفسرون في ذلك وجهين. الوجه الأول بأن إن بمعنى إذ، إن بمعنى إذ، أي وأطيعوا الله ورسوله إذ كنتم مؤمنين، أي لأجل أنكم مؤمنون. إن ها هنا بمعنى إذ. والقول الثاني بأن العرب تأتي بالشرط فيما كان محققا، فيما كان محققا. مثال ذلك: إذا مررنا بالمقابر ندعو بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهل نحن لاحقون بهم إن شاء الله أم أننا لاحقون بهم يقينا؟ يقينا، ما في شك، إنك ميت وإنهم ميتون. ومثله قول ربنا جل جلاله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وهو عليه الصلاة والسلام قد رأى في منامه أنه يدخل المسجد الحرام ويطوف بالبيت ورؤيا الأنبياء وحي، لكن الله جل جلاله يعلمنا أن نعلق الأمور على مشيئته، كما قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فها هنا ليس المقصود من الآية التشكيك في إيمان أولئك الأخيار عليهم من الله الرضوان، بل على ما جرى به لسان العرب في كلامها، إما أن تكون بمعنى إذ، وإما أن تكون على ما جرى به لسان العرب. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ها هنا حصر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. قال ابن عاشور رحمه الله: وقد جيء بالذكر ها هنا معمما، لأن وجل القلوب قد يحصل بذكر اسم الله جل جلاله، أو بذكر صفة من صفاته، أو بذكر ثوابه، أو بذكر عقابه. يعني وجل القلوب قد يحصل إذا ذكر الله، إذا ذكرت آياته، إذا ذكر وعده ووعيده، إذا ذكر ثوابه وعقابه. والوجل الخوف، والوجل الخوف. ومنه قول إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة: إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، يعني لا تخف. فالوجل الخوف. إنما وخوف تصحبه رعدة، تصحبه رعدة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت من التلاوة بمعنى القراءة، وأصلها تلوت بالواو لكنها قلبت ياء، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي صفتهم، هؤلاء المؤمنون أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما قال جل من قائل في آية أخرى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال القرطبي رحمه الله: هذا هو حال الكمل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى بهم. ما كان حالهم الزعيقة ولا الزئيرة ولا الزفيرة، يعني أبدا. لذلك الآن تجد بعض الناس إذا سمعوا القرآن فإنهم يصيحون. ليس هذا هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال ربنا: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيها الإخوة الكرام، الذي عليه جماهير العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله في هذه الآية: زادتهم إيمانا. وقوله جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقول ربنا جل جلاله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسؤال أيها الإخوة الكرام: كيف نزداد إيمانا؟ الآن كلنا نطمع في أن نزداد إيمانا. زيادة الإيمان أيها الإخوة الكرام عندها أسباب كثيرة، أذكر منها عشرة. السبب الأول: الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً وحوقلة وحسبلة، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من ذكر الله يزيد الإيمان، وقد سئل وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله. ثم ثانيا النوافل والطاعات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان ما يقتصر على 17 ركعة في كل يوم وليلة التي هي الفرائض، لا، يأتي بالسنن الرواتب، ويأتي بصلاة الضحى، ويأتي بصلاة الوتر ونحو ذلك من العبادات. ما يقتصر على صيام رمضان، بل يصوم 6 من شوال، يصوم عرفات، يصوم تاسوعاء وعاشوراء، يصوم لو استطاع 3 البيض، لو استطاع 2 والخميس، لو استطاع يصوم أياما من شهر الله المحرم، من شهر الله شعبان، وهكذا. فالإكثار من النوافل أيضا سبب لزيادة الإيمان. ثم السبب الثالث البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي، فإن من لوازم الزيادة النقص، كل شيء يزيد فإنه ينقص. إذا كان الإيمان يزيد إذا أكثرنا من ذكر الله وأكثرنا من النوافل والطاعات، فإنه ينقص به المعاصي. فالذي يريد لإيمانه أن يحافظ على مستواه فإنه يبتعد عن المعاصي بنوعيها، معاصي القلوب ومعاصي الجوارح، كلها يبتعد عنها. ثم السبب الرابع تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس، تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس. يعني النفس تهوى أن تنام، ولكن الله ورسوله يحبان منك أن تقوم لصلاة الصبح أو أن تقوم لصلاة الليل. تقدم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس. النفس تحب المال، ولكن الله ورسوله يحبان منك بذله وإنفاقه في الوجوه التي شرعت. فتقديم محاب الله ورسوله على هوى النفس هذا سبب لزيادة الإيمان. ثم السبب الخامس أيها الإخوان التفكر في آيات الله، التفكر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية، هذا يزيد العبد إيمانا. ثم السبب السادس الدعاء، الدعاء، تكثر من الدعاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، اللهم إني أسألك إيمانا صادقا. ولما سمع ابن مسعود يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد أقره على ذلك. دائما تسأل الله الإيمان، تسأل الله زيادة الإيمان، الدعاء مهم. ثم سبب سابع طلب العلم، طلب العلم. كلما كنت أعلم بالله جل جلاله، كلما كنت أعلم بكتابه، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرعه وبدينه، وحرصت على العمل بما علمت، زادك الله إيمانا. ثم السبب الكم؟ الثامن بعد طلب العلم معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. تتعرف على أسماء الله جل في علاه، تتعرف على صفاته سبحانه وتعالى من أجل أن تزداد إيمانا. ثم السبب التاسع قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. الإنسان الذي يريد أن يزداد إيمانا لا بد أن يكون له ورد من القرآن، ما يهجر القرآن، يقرأه قراءة محب، يقرأه قراءة متدبر متفهم. ثم السبب العاشر أيها الإخوة الكرام صحبة الصالحين من عباد الله، صحبة الصالحين من عباد الله. إنسان يصحب تقياً حفيا مهذبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يذكره بالله عز وجل، هذا كله من أسباب زيادة الإيمان. هناك أسباب أخرى من حضور مجالس الذكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، زيارة القبور، تغسيل الموتى ونحو ذلك من أمور ترقق القلب. سأل رجل الحسن البصري رحمه الله، قال له: يا أبا سعيد، أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والنشور والجنة والنار، فأنا منهم إن شاء الله. والإيمان الثاني ما ذكره ربنا في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فما أدري أمنهم أنا أم لا. الحسن يقول: هذه صفة عالية، هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يأخذون بالأسباب ويفوضون النتائج إلى الله رب العالمين، فإنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الذين يقيمون الصلاة، هذه الصفة الرابعة، وقد مضى معنا هذا كثيرا، وعرفنا أن إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، أداء الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. قال سبحانه: ومما رزقناهم ينفقون. ونلاحظ هاهنا بأن الأفعال مضارعة: يتوكلون، يقيمون، ينفقون، دلالة على التجدد والاستمرار. ومما رزقناهم ينفقون، قال علماؤنا: ليس المقصود بذلك الزكاة الواجبة، بل المقصود صدقة التطوع. وهذا الإنفاق أيها الإخوان لا يكون مقبولا عند الله إلا بشروطه. الشرط الأول أن يبتغى به وجه الله، ما يكون رياء ولا سمعة، أن يبتغى به وجه الله. لو أنك أكرمت ضيفا أو أغثت ملهوفا أو أطعمت جائعا أو كفلت يتيما أو تصدقت على مسكين، ينبغي أن تبتغي وجه الله جل جلاله. ثم ثانيا أن تنفق في الوجوه التي يحبها الله، ليس كل إنفاق محمودا، وإنما لا بد أن يكون في وجه يحبه الله. إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوس يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فها هنا لا بد أن يكون في الوجوه التي يحبها الله عز وجل. ثم الشرط الثالث: ألا تتبعها منا ولا أذى. المن والأذى مبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم رابعا أن تراعي الأولويات الشرعية، أن تراعي الأولويات الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. ولما قال له أحد الصحابة: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: وعندي دينار، قال: أنفقه على أهلك. قال: وعندي دينار، قال: أنفقه على قرابتي. قال: وعندي دينار، قال: شأنك به، تصرف فيه. فهذه هي شروط الإنفاق المتقبل عند الله عز وجل. قال سبحانه: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في هذه الآية الكريمة وسيلتان للحصر. الوسيلة الأولى اسمية الجملة أولئك، ثم الثانية الإتيان بضمير الفصل أولئك هم المؤمنون حقا. حقا قيل وصف لموصوف محلوف، أولئك هم المؤمنون إيمانا حقا. وقال بعض المفسرين بل هي مصدر مؤكد، مصدر مؤكد، أولئك هم المؤمنون حق الإيمان، أولئك هم المؤمنون حق الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. قال الله عز وجل لهم درجات عند ربهم أي في الجنة، ومغفرة أي ستر على الذنوب ومحو لها، ورزق كريم في جنات النعيم. هذه الدرجات أيها الإخوة الكرام أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق. بقي سؤال في هذه الآيات، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل تقدم معنا الكلام أنه الخوف مع رعدة، خوف مع رعدة. طيب في آية أخرى بيّنت بأن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله، فقال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تعارض بين الآيتين، فقلوبهم تطمئن إلى أن هذا الكلام كلام الله، تطمئن إلى أن الله ربها ومعبودها، تطمئن بما وعد الله من الأجر والثواب. وفي الوقت نفسه قلوبهم وجلة خائفة ألا تدرك مرادها، قلوبهم في خوف ووجل ألا تدرك المراد. ثم قول ربنا جل جلاله، قول ربنا جل جلاله أولئك هم المؤمنون حقا، نتبين منه بأن المؤمنين ليسوا سواء، وإنما هم يتفاضلون في إيمانهم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حارثة عرفت فالزم، قالها 3 عليه الصلاة والسلام. فالحري بالمؤمن أن يحرص على أن يبلغ تلك الدرجة، أولئك الذين شهد الله لهم بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.